بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الأول أو الدرس الماضي الكلام على الشرط الأول من شروط الشفعة، وذكرنا أن بعض أهل العلم اشترط في الشفعة أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم، فأما الجار فلا شفعة له، وتقدم الكلام على المسألة. ومضى معنا في الدرس الماضي وإن قلنا أن الأظهر القول الأول هو الشراط، وهذا الشرط. ونبهنا على أن الحديث حديث جابر لو صح لحمل على الجار الشريك، أي على الجار المخالط لجاره إذا اتحد طريقهما فلم يكن لهما إلا طريق واحد. وتقدم معنا أن هذا القول هو ترجيح الصنعاني، وقبله ابن القيم، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتتم لهذه المسألة الماضية قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، بعد أن ذكر الخلاف في المسألة أي خلاف الحنابلة، قال: وقيل تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، والصاحب الفائق قال هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، انتهى كلامه. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال في الحديث بين أنه إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة. قال: فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية، قال: وهذا هو الراجح، أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال، فإذا كان الطريق واحدة أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدا أو أي شيء اشتركا فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة. قال: وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. قال: وهذا القول هو الراجح في ثبوت الشفعة للجار. قال: وعليه يحمل حديث الجار أحق بسقبه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإلى هذا القول نرجع لأنه كما رأيتم من حيث القوة بالاستدلال بالدليل، وكذلك من حيث النظر والتعليل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ومعنى هذا أنه إذا بقيت الطرق لم تصرف وإن صرفت الحدود فالشفعة قائمة وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما سمعتم كتتميم لهذه المسألة التي مضت معنا. ومسائل الشفعة في مسائل الترجيح فيها نوع غموض، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. طيب، الشرط الثاني المذكور من شروط الشفعة، قالوا: أن يكون المبيع أرضا، لأنها التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها وأما غيرها فينقسم قسمين. أحدهما تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض، وهو البناء والغراس، يباع مع الأرض فإن يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض. يعني واضح هذا يا جماعة؟ يقولون الشفعة في الأرض، هذا واضح، الشفعة في الأرض. ثم يعني كما يقال فرعوا على هذا فقالوا وتحت هذا الأمر يعني قسمان، أحدهما تثبت فيه الشفعة وهو ما كان تابعا أو تبعا للأرض، وهو البناء. إنسان بنى في أرض مشتركة دارا، أو غرس فيه غرسا وباع هذا الأرض بما فيها، أو باع ذلك الغرس بما فيها لغير الشريك. واضح يا جماعة؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى تثبت فيه الشفعة تبعا، أي يأخذ البيت، يعني يأخذ الأرض وما وقع من استحداث أشياء في الأرض من بناء أو غراس. واضح هذا يا جماعة؟ فقالوا فإنه يأخذ بالشفعة تبعا للأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض. إذا باعه الإنسان لا يقول الإنسان الذي اشترى يقول لا أنت خذ أرضك أما البيت فهو لي. واضح يا جماعة؟ أو يقول الغراس غرس الذي في الأرض يقول هي لي. الصحيح أنها تكون تبعا للأرض، أنها تكون تبعا للأرض. طيب، قال ابن قدامة قال ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا، لا نعلم، أو قال ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا. قال وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط. قال وهذا يدخل فيه البناء والأشجار، البناء والأشجار إذا لم تقسم. طيب، القسم الثاني من القسمين، قالوا ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا مفردا. قال وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل. واضح هذا يا جماعة؟ الزرع أو الثمار، إنسان باع مثلا زرعا يعني باع مزرعته وفيها زرع أو فيها ثمار، أشجار قد أثمرت، باع مع الثمار، جاء الشريك فقال أنا أحق بهذه الأرض فلي حق الشفعة، فانتزعها من ماذا؟ من المشتري. فهل له أن ينتزع الزرع والثمر أم ليس له أن ينتزع الزرع والثمر؟ الثمر الذي اشتراه، يعني يقول الزرع يكون تبع للأرض والثمر يكون تبع للأرض، أم أنه منفصل فلا يأخذ، أم أنه منفصل فليس له حق الشفعة فلا يدخل فيه الشفعة، لا أصلا يعني لا مفردا ولا تبعا، لا مفردا ولا تبعا. طيب، قالوا كما سمعتم أن هذا لا تثبت فيه الشفعة، أي ليس للشريك أن يقول لي شفعة في الثمرة تبع للأرض أو في الزرع تبعا للأرض، يقال له خذ الأرض، أما الثمرة وأما الزرع فللمشتري. واضح يا جماعة؟ طيب، يعني مع أن هذا كما هو واضح ربما يحصل فيه نوع حرج ونوع إشكال، لأن المشتري قد يقول ماذا؟ أنا إنما اشتريت الأرض لأجل الثمار الثمرة، فيقول كيف الآن؟ يعني تحسبون علي حق الثمرة كذا وكذا وحق الأرض كذا وكذا، فأكون غير رابح. واضح يا جماعة؟ والعكس بالعكس، قد يكون الضرر على الشفيع على الشافع، يعني من طلب الشفعة، بحيث أنه يقول الثمرة ما تسوى شيء، يعني ثمن يسير، فكيف تدخلونها يعني تخرجونها ثم تضروني أنا؟ فلأجل هذا وذاك ذهب بعض أهل العلم يعني كما سيأتي معنا إلى أن الشفعة تدخل فيها، يدخل فيها الزرع والثمر. فالمهم أن القول الأول أن لا ليس فيه شفعة هو قول أحمد والشافعي، هو قول أحمد والشافعي أنه لا شفعة في الثمر والزرع، والزرع في الثمر الظاهر، والزرع تباع مع الأرض. وقال أبو حنيفة ومالك يأخذ ذلك بالشفعة مع أصوله، لأنه متصل بما فيه الشفعة فيثبت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس. واضح يا جماعة؟ أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول قالوا لا تدخل فيه الشفعة لأنه لا يدخل في البيع تبعا، لا يدخل في البيع تبعا، يعني كما تعرفون الحديث فأي أي تمرة، أي تمرة يعني من ابتاع تمرة، تمرة قد أبلت فتمرتها للباع إلى أن يشترط المبتاع. طيب قالوا فلا يأخذ بالشفعة كقماش الدار، كقماش الدار، وعكسه البناء والغراس، وعكسه البناء والغراس، يعني يؤخذ بالشفعة فيها. قالوا وتحقيقه، يعني قال ابن قدامة رحمه الله تحقيقه، أي تحقيق هذه المسألة، أن الشفعة بيع في الحقيقة، الشفعة بيع في الحقيقة، لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضا المشتري، بغير رضا المشتري. الآن الطرف الثالث الذي ليس بالشريك اشترى حقيقة، لكن الشرع أجاز للشريك أن ينتزع ما في يد ذلك الثالث، وهذا حقيقته هو بيع، لأنه يعطيه مقابله من الثمن، يعطيه مقابله من ماله من الثمن. فقالوا إذن حقيقته بيع، قالوا لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ، سلطان الأخذ. قالوا فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهر، يعني قبل هذا، يعني قالوا إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فالأصل في البيع أنه لا يكون إلا عن إيش؟ الرضا، إلا ما دل دليل على جواز أن ينتزع بقوة مع الإكراه. قال وها هنا ليس عندنا دليل يجوز لنا أن ننتزع الثمرة من المشتري. واضح يا جماعة؟ قالوا إذن لا حق للشريك في انتزاع الثمرة. لماذا؟ لأن البيع ثبت بيقين، وما ثبت بيقين فلا يخرج عن هذا اليقين إلا بماذا؟ إلا بيقين، ولا يقين عنده. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا في المسألة إجماع حتى يرجع إليه، بل مسألة فيها ماذا؟ خلاف. وإذا كان فيها خلاف قال نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما هو الأصل؟ قال نرجع إلى أن البيع قد تم على وجهه، والشفيع الشافع ليس له أن ينزع الثمرة، وإن كان له أن ينزع الأرض، وإن كان له أن ينزع الأرض. لكن قد تأتينا كما سمعنا، يعني يأتينا إشكال من الطرف الثاني، وهو يقول وهو أنه إذا ترتب على منع الشفعة في الثمرة والزرع، إذا ترتب على منع الشفعة في الثمرة والزرع ضرر، إما على المشتري وإما على يعني صاحب الشفعة الشريك. فماذا نصنع ها هنا؟ فماذا نصنع هاهنا؟ الأظهر والله أعلم أن نقول لا ضرر ولا ضرار، أن نقول لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أنه لو كان بانتزاع الثمرة عن المشتري ضرر عليه، يعني بانتزاع الثمرة على ماذا؟ على صاحب، على الشريك ضرر عليه، أو العكس ضرر على ماذا؟ على المشتري، بانتزاع الأرض دون الثمرة ضرر على المشتري، فنقول لا ضرر ولا ضرار. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم، بمعنى نقول له في حالة ضرر عليه أو له، نقول له خذها جميعا أو دعها جميعا. واضح جماعة في حالة ضرر، وإذا لم يكن ثم ضرر فالحمد لله، هذا يأخذ ثمرته وزرعه على الأصل، وهذا يأخذ ماذا؟ يأخذ أرضه، وهذا يأخذ أرضه لأنه أحق بها بشفعة. طيب، قالوا فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة، الكلام في الثمرة الظاهرة، قالوا فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المؤبر، قالوا دخل في الشفعة، دخل في الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنها تتبع في البيع، لأنها تتبع في البيع، فأشبهت الغراس في الأرض. واضح يا جماعة؟ الثمرة إذا لم تكن ظاهرة، ما بدت بعد، ما ظهرت بعد، فتكون حكمها حكم هذا الشجرة، حكمها حكم الشجرة، لأن البيع لم يتم عليها، البيع لم يحصل على الثمرة وإنما حصل على الشجرة، والثمرة تابعة تكون ها هنا. قالوا أما ما بيع مفردا من الأرض، وأما ما بيع مفردا من الأرض بلا فلا شفعة، وأما ما بيع مفردا من الأرض فلا شفعة فيه، سواء كان مما ينقل كالحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع والثمار، أو لا ينقل كالغراس، إذا بيع مفردا يعني. واضح هذا يا جماعة؟ بيع أشياء مفردة ليست من الأرض، يعني باع الثمرة والأرض موجودة، أو باع مثلا غراس والأرض موجودة، أو باع حيوان ثياب، هل يدخل فيها الشفعة أم لا؟ الحيوان والثياب سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن هذا القول أنه لا شفعة في الحيوان وفي الثياب وما شابه ذلك، وإنما الشفعة في العقار ونحو ذلك، أن هذا قول من؟ هذا قول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي، وروي كذلك عن الحسن والثوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق أنهم قالوا لا شفعة في المنقولات. أي منقولات يا جماعة؟ ما تقدم ذكره، حجارة، حديد، حيوان، ثياب، كل شيء ينقل قابل النقل، قالوا هذا لا شفعة فيه. واختلف عن مالك وعطاء فقال مرة كذلك، أي كقول الجمهور، ومرة قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. ما معنى حتى في الثوب؟ إذا كان شريكان، إذا كان شريكان في ثوب، يقول لا يبيع حصته، يعني إذا باع حصته لغير شريكه تثبت الشفعة، والجمهور يقول لا تثبت الشفعة لأنه لا ضرر ها هنا كما سيأتي. وعن أحمد رواية ثانية أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك، يعني الشيء إذا كان لا ينقسم مشتركان في حجار أو في سيف، اشترى زيد وعمر سيفا، فالإمام أحمد يقول ماذا في رواية عنه؟ يقول الشفعة ثابتة ها هنا، بمعنى أن أحد الشريكين إذا باعه على طرف ثالث فإن شريكه له أن يأخذ بالشفعة، أن يأخذ بالشفعة. طيب، وعنه رواية ثالثة أي عن الإمام أحمد قال أن الشفعة تجب في البناء والغراس، الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا. وهو أيضا قول لمالك، قال لعموم قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم أي يدخل فيه كل ما لم يقسم. قالوا لأن الشفعة وضعت لدفع الضرر، هذا من حيث التعليل. قالوا ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر، وحصول الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم. واضح هذا يا جماعة؟ يعني الشركة في هذه الأشياء يقول أشد. واستدلوا كذلك بما رواه ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء. طيب، والأظهر والله أعلى وأعلم في هذه المسألة القول الأول، وذلك لحديث الباب، فإنه دل على أن المراد ما لا ينقسم من الأرض ونحوها، بدليل قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ويدل على هذا أيضا، أي أن هذا محصور مقصور، أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صحيحه في مسنده بإسناد صحيح، فقال يعني الحديث بلفظ إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، إنما قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واضح يا جماعة؟ ففيه إشعار بأن هذا محصور في ماذا؟ في هذا الأمر. وأيضا الحديث، هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بلفظ عن جابر، يعني عن جابر نفسه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. واضح يا جماعة؟ في ربعة أو إيش؟ أو نخل، في ربعة أو ماذا؟ أو نخل، بخلاف يعني ما ذكر منقولات ولا ما شابه ذلك. قال ولأن هذا مما يعني غير، ولأن هذا مما يتباقى على الدوام فتجب به فيه الشفعة بخلاف غيره، يعني بخلاف المنقول يقول لا يبقى على الدوام فيجوز فيه الشفعة. وأجابوا عن حديث، يعني أولا عن الحديث الأول بما سمعتموه في قول الشفعة فيما لم يقسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث فإذا وقعت الحدود، فدل على أن المقصود فيما لم يقسم أي مما كان ماذا؟ ما كان ربعة أو كان نخلا أو كان مما يقسم ويصرف بالحدود والطرق، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ في العقار ونحوها. طيب، قال وأجابوا عن حديث ابن أبي مليكة بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال وروي مسندا بذكر ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الترمذي وغيره. وقال علامة الألباني في الصحيح في الضعيفة حديث منكر، أي بذكر ابن عباس منكر. ومما يؤيد هذا القول أنه قد روى الطحاوي عن ابن عباس أنه قال لا شفعة في الحيوان. قال الألباني وإسناد هذا الموقوف جيد، يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا شفعة في الحيوان، وهذا يبين لنا أن الصحابة كانوا لا يرون شفعة، أو ابن عباس من الصحابة كان لا يرى شفعة في الحيوان. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو يبين هذه المسألة من حيث النظر والتعليل بعد أن ذكر ما ذكر من البرهان والدليل، قال وأما من جهة النظر فالمشتري مالك لما اشترى، أي الذي هو الطرف الثالث، واضح يا جماعة؟ يعني المشتري الذي اشترى من الشريك، الذي اشترى من أحد الشريكين مالك لما اشترى، واضح؟ قال فلا يخرج عن ملكه، فلا يخرج ملكه عن يده إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. قال ولا إجماع في هذا، بل الأكثر على خلافه في هذا الحديث، أي حديث الشفعة في كل شيء. ثم قال ذكر، يعني ذكر عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال لا. واضح يا جماعة؟ وهذا حكاية عن أيوب أنه لا يعلم أحدا قال هذه المقالة. قال معمر ولا أعلم أحدا جعل في الحيوان شفعة. واضح يا جماعة؟ هذا نقل عن أيوب ثم عن معمر، عدم الخلاف في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. واضح يا جماعة؟ عن طيب نفس. والمشتري قد صار ماذا؟ المشتري الذي اشترى من أحد الشريكين صار مالكا لما اشتراه، فلا يحل شيء من ماله إلا عن طيب نفس. قال وإن التجارة لا تجوز إلا عن تراض، تجارة بيع وشراء لا تجوز إلا عن ماذا؟ عن تراض. قال فلا يخص منها في الأصل شيء إلا بمثله من الأصل التي يجب التسليم لها. قال وحديث الشفعة للشريك في الدور والأراضين، في الدور والأراضين حديث متفق على القول والعمل به. قال وسائر مختلف فيه وليس في الاختلاف حجة. قال فالواجب الوقوف عند اليقين ولا يخرج عنه إلا بيقين مثله، وبالله التوفيق. واضح يا جماعة أم لا؟ وبهذا يظهر لنا قوة القول الأول، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. الشرط الثالث قالوا أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير، الحمام الصغير كان يعني مثل أشياء حمامات يستحمون بها يعني بالماء الحار، حمامات يستحمون بها أي بالماء الحار. فيقول إذا كان العقار صغير حمام كالحمام الصغير والراحة الصغيرة، الراحة الذي يطحن بها الدقيق الحب ذرة، قالوا والطريقة الضيقة، طريق ضيقة لكنهما مشتركان فيها، وأيضا العراس أي فناء البيت الضيقة، قالوا فلا شفعة فيه. واضح يا جماعة؟ يعني الشرط الثالث أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته من العقار فلا شفعة فيه. وهذا قول يحيى بن سعيد أي الأنصاري وربيعة والشافعي، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، وفي رواية أخرى عنهما أي عن مالك وأحمد أن فيها شفعة، وهو قول أبي حنيفة والثوري وابن سريج استدلالا بعموم قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وسائر الألفاظ العامة. قالوا ومن حيث النظر أي التعليل أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر ها هنا أو الضرر هنا أكثر لأنه يتأبد ضرره، واستدل أصحاب القول الثاني أو أصحاب القول الأول استدل أصحاب القول الأول بحديث لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، والمنقبة الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته، يعني معنى المنقبة الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته. والحديث ذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال الإمام ابن عبد الهادي في التنقيح في تنقيح التحقيق قال الأثر منقطع، قال وهو مشهور عن عثمان أي أنه من قول عثمان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل هؤلاء بأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف، وهذا الأثر قال الخلال يعني قال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان به عن عثمان به. قال أحمد ما أصحه من حديث أي أنه ثابت إلى عثمان، واضح جماعة. ذكره الخلال وذكره الدارقطني في العلل موقوفا ومرفوعا أي هذا القول. قال وقال والموقوف أصح، والموقوف أصح ذكر هذا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح أي أنه من قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن حيث التعليل قالوا لأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع يسبب ضررا على البائع، لأن البائع لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في هذا وهذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه يعني قالوا لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة لأنه لا يمكن أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيب بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها بمعنى أن هذا قد يحصل فيه ضرر، إثبات الشفعة يحصل فيها ضرر على من؟ على البائع، ويحصل فيها ضرر كذلك على ماذا؟ على المشتري البائع باعتبار أنه يقول أنا أريد أبيع حقي، واضح جماعة. فإذا باعها يعني ربما حصل ضرر باعتبار أن الشفيع يقول لي حق فيها فيطالبه بحقه يعني فلا يجده يعني لا يجد ماذا حاجته منه، فيحصل ماذا؟ فيحصل ضرر بهذا الاعتبار. فالأظهر والله أعلى وأعلم الأظهر في هذه المسألة والله أعلى وأعلم هو ما ذكر رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة والثوري ومن ذهب إليه في أن الشفعة ثابتة، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحديث الباب وبما رواه مسلم بلفظ من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط قال فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قال شيخ الإسلام ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربع والحائط أن يكون مما يقبل القسمة، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربع والحائط أن يكون مما يقبل القسمة، أي لم يقل صغيرا أو كبيرا. واضح يا جماعة؟ قال فلا يجوز تقييد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامه. قال ولم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود وصرف الطرق، وصرف الطرق، فإذا لم تصرف الطرق ولم تقم الحدود فالشفعة باقية أخذا بهذا الحديث، أخذا بهذا الحديث. وهذا القول كذلك هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. والله تعالى أعلى وأعلم. الشرط الرابع أن يكون شخصا منتقلا بعوض، ومعنى الشخص يعني قال شخص شقيص، النصيب في العين المشتركة من كل شيء. ومن أهل العلم من قيده بأن يكون النصيب غير مفروز، أن يكون النصيب غير مفروز، ومنهم من أطلقه، فيكون الشخص في كل شيء. رجلان مشتركان في سيارة، أحدهما باع قسمة يقال باع شخصا، مشتركان في أرض، مشتركان في دار، واضح؟ فالآن الشرط الرابع يقولون أن يكون شخصا منتقلا بعوض، أي إنسان باع نصيبه المشتركة بينه وبين غيره، يقولون يشترط في ثبوت الشفعة أن يكون بعوض. واضح يا جماعة؟ بعوض، ولفظ العوض في البيع ظاهر، في البيع ظاهر عوض. واختلف العلماء في إلحاق ما كان في معناه من العوض كالمهر لأجل النكاح، أو ما كان في معناه كذلك من الجنايات ونحوها. فالشاهد أنهم قالوا أن يكون شخصا منتقلا بعوض. قالوا وأما المنتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب، ما معنى بغير ثواب؟ أي بغير مقابل. إنسان تهدي سيارة يهديك سيارة أحسن منها، فهم يشترطوا أن تكون بغير ثواب، بغير ماذا؟ بغير عوض. فقالوا كالهبة بغير ثواب، والصدقة والوصية والإرث، قالوا فلا شفعة فيه، في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، أن يقول لا شفعة في هذه، في الشيء إذا خرج ماذا؟ إذا خرج من غير عوض، وإنما تثبت الشفعة إذا كان بعوض. وحكي عن مالك رواية أخرى أن المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمته، تعرفون تقدم معنا ما معنى القيمة، يعني قيمة الشيء هو ما يساويه بين الناس، أما الثمن فقد يكون أكثر وقد يكون ماذا؟ قد يكون أقل. واضح يا جماعة؟ فأشهد أن مالك رحمه الله تعالى قال ماذا؟ قال يأخذه بماذا؟ بقيمته، يأخذه بقيمته، يعني سواء كان المنتقى بهبة أو صدقة أعلى أو أرفع، انظر للقيمة يأخذها. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، قال أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في الشركة كيفما كان. واضح يا جماعة؟ يقول الآن الضرر، لماذا وقع الضرر، لماذا يعني شرع الشارع الشفعة؟ قال لأجل دفع الضرر عن الشريك، فإذا دخل على الشريك شريك آخر بهبة بوصية بإرث ما شابه ذلك، يقول ثبت عليه، ثبت الضرر في حقه. ولكن مالك رحمه الله تعالى يقيد ما تجري فيه الشفعة ما كان بهبة أو صدقة، بهبة أو صدقة، بخلاف الوصية لأن بعد الموت، وبخلاف كذلك الإرث بعد الموت. واضح يا جماعة؟ فيقول هذا لا، لكن الهبة والصدقة للشريك حق الشفعة، لو أن ينتزعها منه ويعطيه قيمتها. والقول الأول هو الأظهر، والله أعلى وأعلم، لأنه انتقل بغير عوض فأشبه الميراث. واضح يا جماعة؟ يقال لمالك رحمه الله ما تقول في الميراث، انتقل المال إلى الغير بالميراث، أنت تقول بأنه ماذا؟ لا ينتزع ولا يؤخذ بالقيمة، فيقال يقال في غيره كذلك. واضح يا جماعة؟ هذا من القياس. قال ولأن محل الوفاق أي بين الجميع هو البيع، محل الوفاق أي الذي به تصح وتثبت الشفعة هو البيع. قال والخبر ورد فيه ليس غيره، والخبر ورد فيه ليس غيره، أي ليس غيره في معناه، ليس غيره في معناه، الخبر جاء بماذا؟ بالبيع. واضح جاء، ما جاء عاما مطلقا ولكن جاء في البيع. قال وليس غيره في معناه، أي ليس غير البيع من وصية من هبة، هي كالبيع. واضح يا جماعة؟ لأن هذه كما يقال فيها معنى من معاني الإحسان والبذل، أما البيع هو عبارة عن معاوضة. قالوا أيضا لأن المشتري، يعني وأيضا لأن المشتري يأخذ المبيع من المشتري، لأن المشتري يأخذ المبيع من المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه، ولا يمكن هذا في غيره، يعني أن المشتري يأخذه بمثل السبب الذي انتقل به إليه ولا يمكن هذا في غيره، لا يمكن هذا في غيره. بمعنى يعني إذا تصور المسألة في البيع والشراء، الشريك يأخذ السلعة من المشتري بنفس الثمن. واضح يا جماعة؟ أما في باب الهبة والصدقة وما شابه ذلك، فبأي شيء يأخذها؟ يأخذها بالقيمة، يقال لقد تكون ثمنها أكثر أو أقل. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذا القول أقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.